لا ينفع. وقال ابن رجب رحمه الله ايضا: ومما انكره ائمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام ايضا، ولم يكن ذلك طريقة ائمة الاسلام، وانما احدث ذلك بعدهم او احدث ذلك بعدهم كما احدثه فقهاء العراقين، اي العراق وخراسان، في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا اصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع، وقد انكر ذلك السلف. وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك الا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل واغلق عنه باب الجدل، واذا اراد الله بعبد شرا اغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: ادركت اهل هذه البلدة، اي المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهم لا يكرهون هذا الاكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. وكان مالك يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويقول: يتكلم احدهم كأنه جمل مغتلم، يعني كأنه جمل هائج، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول، قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، فلم يأته في ذلك جواب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فان قبل منه والا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال الامام مالك ايضا: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول الضغن اي الاحقاد، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا ادري، لا يبالي. اذا كان يعني مثلا ما يجد لها علم في نفسه ولا يعلم يعني جوابها، يقول: لا ادري، لا يبالي ان يقال امام اهل المدينة وامام المسلمين لا يعرف جواب هذه المسألة. وكان الامام احمد يسلك سبيله في ذلك، اي مثل مالك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن اغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره، اي عن السلف. ومع هذا في كلام السلف والائمة كمالك والشافعي واحمد واسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الاحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير اطالة ولا اسهاب. وفي كلامهم من رد الاقوال المخالفة للسنة نحن في حاجة الى ان نتعلم ادب السلف الصالح وادب ائمتنا في طريقة العلم والتعلم والتعليم والخطابة، نعم، وفي كل ما يتعلق بالعلم وغيره، بألطف إشارة وأحسن عبارة. لا يفهم من هذا أنهم يجاملون أو يدارون الضلال والمبتدعين أو الجهمية أو المعتزلة، لا، لكن المقصود الاختصار، الاختصار في الجواب، كلمة كلمتين، نعم، ما يزيد عنها، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين. ما عرف قيل وقالوا وقلنا إلا لما يعني ذر قرن المتكلمين، والمتكلمون يشمل يعني الذين يعتمدون على العقل البشري في دينهم وفيما يعتقدون في الله سبحانه وتعالى. بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم. الذين جاءوا بعد أئمة السلف نعم وأكثروا القيل والقال والخوض ولو في الدين، ليس هذا دل على ان عندهم علم اكثر من السلف، لا، ولكن حبا للكلام، يحبون الكلام والاكثار منه، وقلة ورع، ما عندهم ورع، ورعهم قليل، كما قال الحسن البصري: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال جعفر بن محمد: اياك والخصومات في الدين، فانها تشغل القلب وتورث النفاق. ولا اظن احدا من الحاضرين يفهم بان هذه العبارات عن السلف تزهدنا في تعلم العلم والانكباب على العلم وتعلم مسائل الدين والدعوة اليه والحرص على نشر العلم، ولا بأس ايضا بالرد على المخالفين كما فعل السلف عندما اضطروا، كانوا يكرهون الخوض، ولكن لما رأوا المعتزلة صار لهم يعني هيلمان وصار لهم كتب وصار لهم يعني اتباع وانتشر واستكحل مذهبهم، اضطروا ان يردوا عليهم، لكن يردوا عليهم بقال الله قال رسول الله مع ايجاز الكلام وترك التطويل. وقال جعفر بن محمد: اياكم والخصومات في الدين، فانها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول، عمر بن عبد العزيز الذي يعد خامس الخلفاء الراشدين لزهده وعدله ودينه، يقول: اذا سمعت المراء فاقصر، يعني فرمل لنفسك. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. الذي يخاصم في دينه لا يعني يبعد ان يكون اليوم يعني على مذهب وغدا على مذهب اخر وبعد غد على مذهب اخر، كلما لقي رجلا افصح من الذي قبله تبعه. وقال اي عمر: ان السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم اقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، هذا لا يزال كلام لابن رجب. قال ابن رجب: وقد فتن كثير من المتأخرين في زمانه في القرن الثامن، نعم انظروا ماذا حصل، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا ان من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو اعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر الى اكابر الصحابة وعلمائهم كابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم اقل من كلام ابن عباس وهم اعلم منه. لا شك ان الصحابة يتفاضلون في المنزلة وفي العلم، وكلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك كلام التابعين اكثر من كلام الصحابة ككل، والصحابة اعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم اكثر من كلام التابعين والتابعون اعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. ومرة اخرى لا يفهم من هذا انك اجلس في بيتك ويأتيك العلم، لا، اطلب العلم على العلماء، اقرأ في الكتب على العلماء، نعم، ولكن ليس كل من كثر علمه ضمنت له ايه يعني الاستقامة، فقد يكون بعض الناس علمه كثير وهو غير مستقيم، ولكن العلم النافع الذي يحصل بالتعليم والتعلم وقراءة كتاب الله وسنة رسول الله وكلام أهل العلم وتفسيرهم لكتاب الله وشرحهم لحديث رسول الله واستنباطهم للأحكام، نعم مع هذا يكون عنده تقوى من الله وتعلق بالله، فيورث الله سبحانه وتعالى منفعة بذلك العلم، فيصبح عنده حاسة يميز بها بين الضلال والهدى وبين الحق والباطل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. الرسول ما كان كلامه كثير، ولا حتى في الدين ما كان كلامه كثير، كانت خطبه موجزة وكلماته جامعة مختصرة. ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام، تشقيق الكلام أي تفتيحه نعم وتفريعه، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. وإن كان هذا الخبر قد يكون فيه ضعف، ولكن هناك أحاديث بمعناه هي صحيحة، وكره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام من رجب، إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، يبلغ الناس ويفهم الناس. وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، يعني مختصرة. وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. هذه العبارات مأخوذة من أحاديث صحيحة. فقد قالت عائشة فيما رواه مسلم: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. نعم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، البر حسن الخلق، الحلال بين والحرام بين، وهكذا عبارات. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه معجزة ليست لغيره من البشر، نعم، لأنه يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وفي رواية: إن من البيان لسحرا. كنا نظن أن معنى هذا الحديث أنه مدح للبلاغة والبيان، لكن يقول ابن رجب إنه ذم ليس مدح، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظن، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. يعني في حديث إنما أنا بشر، فقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحكم له على ما أسمع، فمن حكمت له كذا فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء أخذ وإن شاء تركها. هذا يؤيد معنى هذا الحديث. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وهذا يصدق على من يشقشق الكلام من عنده ومن عقله، كلام يعني تسمع يعني 40 صفحة ما يقول فيها قال الله، قال رسول الله، قال أبو بكر، قال عمر، هذا يصدق على مثل هؤلاء. أما يخرج من هذا من يتكلم نعم فيقول كذا كذا لدليل كذا، قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو بكر كذا، قال الإمام الفلاني من الأئمة المتبوعين المعروفين المشهورين بالورع والأمانة كسفيان وحماد والثوري والأوزاعي، نعم، وابن المبارك والفضيل وأمثالهم وإخوانهم. فهذا لا يكون كلام مذموما إن شاء الله تعالى. قال ابن رجب: وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. وروي نحوه عن ابن عمر أيضا، أي نحو هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا، يعني ابن مسعود شهد للصحابة أنهم أقل الناس تكلفا وأكثرهم علما، أو أعمقهم أي أغزرهم علما. فمفهوم المخالفة يأتي من بعدهم مثلا أكثر تكلفا وأقل علما. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه. هذا في أيام الصحابة. وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. أيها الإخوة في الإسلام، لقد أطلت في الاقتباس من كلام الحافظ، ولكنني أعتقد الحافظ بن رجب رحمه الله، ولكنني أعتقد أن الفائدة عظيمة جدا لنا معشر طلاب العلم حينما نقف على هذه المقارنة الدقيقة بين علم السلف المتقدمين وعلم المتأخرين. وذلك قد لخصته فيما يلي: أولا، يعني خلاصة كلام ابن رجب الذي سمعتموه، أولا أن العلم نوعان: علم ينفع وعلم لا ينفع. ثانيا أن العلم النافع قد يعلمه من لا ينتفع به، كما قال تعالى: وأضله الله على علم. ثالثا كراهة أئمة السلف وإنكارهم للجدال والخصام والمراء في الدين. أربعة أن المراء والجدال محدث بعدهم، ما كان معروفا عند السلف الأولين. خمسة أن الإمام مالكا كان يعيب كثرة الكلام والفتيا، ويشبه من يكثر من الكلام في الدين بالحيوان الهائج. سادسا كان السلف يقتصدون أي يقلون في العبارة، ويهتمون بذكر السنة دون جدال. وإذا ردوا الأقوال المخالفة للسنة ردوا بألطف إشارة وأحسن عبارة بدون إطالة في الكلام. سابعا أن كثرة القول والكلام من المتأخرين لا يدل على اختصاصهم بعلم دون السلف، ولكن يدل على حب الكلام والمدح، ويدل على قلة الورع. ثامنا استقرأ الحافظ ابن رجب فوجد أن كلام الصحابة أقل من كلام التابعين، وكلام التابعين أقل من كلام أتباع التابعين، وهكذا بالتسلسل. وهذا الأمر له دلالته، يعني الفاضل أقل كلاما والمفضول أكثر كلاما. تاسعا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قصدا أي موجزة، وهذه سنة أغفلها أكثر خطباء الجمعة، بل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الخطبة كما تعرفون في الحديث: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. عشرا التشقيق في الكلام والتفيهق والتناصح والتفاصح وكثرة الخطب والكلام في الدين وما يتعلق به ليس محمودا لدى أئمة السلف بل مذموم. 11 لا سيما إذا كان يخلو كلام الخطيب عن قال الله قال رسول الله. 11 أن الاغترار بكثرة كلام الرجل وطول خطبه والخروج بالموعظة وخطبة الجمعة عن أهدافها الشرعية لأجل جذب الناس، فلا يغتر بأمثال هؤلاء إلا السذج وضعفاء العقول. ومن هنا نعلم الفرق بين مسلك علمائنا الربانيين وقصدهم واعتدالهم في التوجيه، وبين مسلك بعض طلاب العلم هداهم الله ووفقنا وإياهم للعلم النافع والتقيد بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والرجوع إلى العلماء بإخلاص وصدق لتجتمع كلمة أهل الحق وتتآلف القلوب ويتحقق التعاون على البر والتقوى وينتفي التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، الآية. وقال وأضله الله على علم، على أحد التأويلين أو التفسيرين بأنه أضله الله وعنده علم ومع ذلك أراد الله له الضلال. فإذا هذا ما استفاد من علمه، وكما أن أهل الكتاب لم يستفيدوا من التوراة والإنجيل، بل هم كالحمار يحمل أسفارا. فإذا قد يكون عند المرء علم نافع ولا يستفيد منه، ويظل وفي قلبه علم نافع. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له فكقوله في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا النوع علم لا ينفع. ابن رجب رحمه الله، ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.